بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن نذكر ذلك في ثلاثة فصول. الفصل الأول في النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بذلك. قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والمراد بالإرادة النية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن ابي موسى رضي الله عنه: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء، اي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. اخرجاهما في الصحيحين. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض. أخرجه مسلم وأخرجه البخاري من حديث أنس. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. وعن أبي كفشة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله ماله وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته مالا ولا علما فيقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهما في الوزر سواء. وعن أبي عمران الجولي قال: تصعد الملائكة بالأعمال، فينادي الملك: ألقي تلك الصحيفة. قال: فتقول الملائكة: ربنا قال خيرا وحفظناه عليه. فيقول تبارك وتعالى: إنه لم يرد به وجهي. قال: وينادي الملك: اكتب لفلان كذا وكذا مرتين.
وينادي الملك، وينادي الملك يعني ينادي الله،
وينادي الملك: اكتب، وينادي الملك: اكتب لفلان كذا وكذا مرتين. فيقول: يا رب انه لم يعمله. فيقول عز وجل: انه قد نوى. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: افضل الاعمال اداء ما افترض الله تعالى، والورع عما حرم الله تعالى، وصدق النية فيما عند الله تعالى. وكان بعضهم يقول: دلوني على عمل لا أزال به عاملا لله تعالى. فقيل له: انوي الخير فإنك لا تزال عاملا وإن لم تعمل، فالنية تعمل وإن عدم العمل. فإنه من نوى أن يصلي بالليل فنام كتب له ثواب ما نوى أن يفعله. وقد جاء في الحديث: ما من رجل يكون له ساعة من الليل يقومها فينام عنها إلا كتب له أجر صلاته، وكان نومه صدقة تصدق بها عليه. وقد جاء في الحديث: نية المؤمن خير من عمله. والنية والإرادة والقصد عبارات مترادفة على معنى واحد،
متواردة
على معنى واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى قال ونحن نذكر ذلك في ثلاثة فصول. الفصل الأول في النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بذلك. الشيخ رحمه الله يتكلم عن النية كما سبق في التمهيد بالأمس عن النية والإخلاص والصدق، وذكرنا النية من حيث تعريفها ومن حيث أيضا أثرها، وهذا هو محل البسط كما سار عليه المؤلف رحمه الله. فقال الفصل الأول في النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بها. قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الشاهد قوله يريدون وجهه، ولهذا قال الشيخ والمراد بالإرادة النية. قلنا بالأمس إن النية هي انبعاث القلب على ما يراه مصلحة حالا أو مآلا، وهذا سيأتي أيضا تعريف الشيخ له بنحو من هذا، انبعاث القلب على ما يراه مصلحة حالا ومآلا. والنية المعتبرة شرعا هي، لا الحقيقة النية لها عدة يعني اعتبارات في الشرع. فيما يتعلق بالإخلاص ما كان لله عز وجل، ما قصد به وجه الله، هذا هو المعول عليه في العبادات، المعول عليه في العبادات ما قصد به وجه الله، بمعنى أن يبتغي بذلك وجه الله، وكما قال هنا يريدون وجهه، وابتغاء مرضات الله، ابتغاء وجه الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا هو النية المتعلقة بالعبادات. لكن هناك نية تتعلق بالأحكام أوسع من ذلك، النية المتعلقة بالأحكام، وهذا هو الذي تنبه عليه القاعدة الكبرى من قواعد الفقه، وهي الأمور بمقاصدها. فإن العلماء رحمهم الله ذكروا 5 قواعد كبرى يبنى عليها الفقه أو تبنى عليها الأحكام، بل حتى تدخل فيها العقائد، تدخل فيها أمور كثيرة. هذه القواعد هي الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. هذه قواعد 5 لا يكاد يخرج الفقه عنها. الأولى الأمور بمقاصدها وهي محل الحديث هنا، واليقين لا يزال بالشك أيضا لا يزول بالشك قاعدة كبرى قد تأتي مناسبة نتحدث عنها، والمشقة كذلك أيضا تجب التيسير قاعدة كبرى في رفع الحرج في الشرع، والتيسير والرخص باب كبير جدا وواسع، والضرر يزال أيضا على مقتضى حديث لا ضرر ولا ضرار، والآيات في ذلك كثيرة، ولا تضاروهن فيه لا تضار والدة بولدها إلى آخره. في حديثنا أن في الضرر كثيرة جدا، والضرر الأصل أنه في الشرع مرفوع في أشياء كثيرة، سواء في العبادات في المشقات في أشياء كثيرة، ولهذا بين المشقة والضرر فيها نوع من التكامل. والعادة محكمة تتعلق بالعرف، والعرف أيضا يدخل في أشياء كثيرة وبخاصة في المعاملات والعادات. فالمقصود هنا قاعدة الأمور بمقاصدها. فالجانب الذي يتكلم عن الشيخ هو ما يتعلق بالإخلاص، النية التي هي سبيل الإخلاص، بمعنى أن ينوي بالعمل وجه الله عز وجل، سواء كان عبادة أو كان عادة. فالعادة إذا قصدت بها وجه الله تحولت إلى عبادة، والعادة إذا قصدت بها اتباع السنة وتحقيق مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم المراد الشرعي، أيضا هذا تكون عبادة ولك ثوابها. أما فيما يتعلق بالأحكام فالنية أوسع من ذلك، النية أوسع من ذلك. فمثلا هناك ما 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 تحتسب فيه النية، وإن أخطأ في التعيين في العمل، يعني في أشياء لو أخطأ فيها على كلام العلماء ما يضر، أخطأ القصد فيها، يعني كأن النية الظاهرة والنية العادية لا تؤثر فيها، كالإيمان بالله عز وجل والقرآن وقراءة القرآن والذكر، لو قرأ من غير نية طبعا بمعنى، فقال العلماء إن عمله صحيح، بخلاف ما لو نوى غير الله، كما لو أشرك بالله صلى الله عليه وسلم أو قرأ رياءً أو ذكر الله رياءً، هذا شيء آخر، لأن هذا نية جديدة، نية لأن الرياء فيه انبعاث نية على شيء آخر. لكن لو أنه قرأ من غير استحضار نية، قرأ القرآن وقرأ الذكر، قالوا إن هذا ينفع. هناك عمل لا تؤثر فيه النية ولو نواه، ولو نوى لا تعمل النية فيه، كالألفاظ الصريحة، الألفاظ الصريحة، لو قال بعتك هذا ثم قال أنا نويت هدية، لا يقبل، طبعا لا يقبل أمام القضاء، إذا اختلفوا فإنه أمام القاضي لا يقبل. وكذلك أيضا ألفاظ الطلاق، ألفاظ النكاح التي هي صريحة فيه، فإنه ولو نوى غير ذلك لا يقبل. أو حتى الأوقاف، فالظاهر يؤخذ به ولو قال نويت غيره، لأنه لو أنه تركت الألفاظ الظاهرة والصريحة وأخذ بالنوايا لاختلف الناس ولما استقام أمر الناس، وإنما يؤخذ الناس بما ظهر من أحوالهم ولا تعتبر نياتهم، إلا فيما يكون للنية فيه مدخل، وهو ما يسمونه بالألفاظ غير الصريحة، الألفاظ ذات الكنايات، سواء كانت كناية ظاهرة أو كناية خفية، هذه نعم تعمل فيها النية. لو قال لها الحقي بأهلك، وقلنا ما قصدك، والله قال قصدي أن تزور أهلها، هذا لفظ يحتمل هذا وهذا، فيعامل بقصده ويرجع إلى نيته. أما لو قال لها أنت طالق وقد نقصته كذا وكذا، في الظاهر لا يقبل، هذا على كلام الفقهاء، لكن أيضا عند بعض كلام المحققين أنه يقبل كلامه. لو قال أردت طالقا من وثاق، لو قال أردت طالقا من وثاق، أو كان ربطها بحبل وقال أنت طالق، بمعنى طالق من هذا الحبل بعدما حله منها مثلا، ليس المقصود التفاصيل في هذا، المقصود هو الحديث عن النية وأثر النية. طبعا قلنا لكم بالأمس أنها وظيفتها تتعلق بتحويل العادات إلى عبادات بالنية، وكذلك أيضا معرفة العبادات أو تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز الرتب العبادات بعضها عن بعض، هذا ذكرناه بالأمس. فالمقصود هو أن النية فيما يتعلق بالأحكام لها ميادينها ولها المواطن التي تعتبر فيها والمواطن التي لا تعتبر، على ما سمعتم بي من إشارات. أيضا ذكروا أن للنية شروطا، بمعنى لا تكون واقعة موقعها إلا إذا تحققت فيها الشروط، منها الإسلام فيما يتعلق بالعبادات والأمور الديانية، لا بد في النية ليكون العمل صحيحا أن تكون صادرة من مسلم فيما يتعلق بالعبادات، فالكافر لو نوى لا يفيد، إلا فيما هو يعني بعض العلماء عده استثناء، لكن صحيح أنه ليس استثناء، كالكتابية، إذا كان عنده زوجة كتابية ووطئها وقلنا لابد أن تغتسل للجنابة مثلا، أو نفست وقلنا لابد أن تغتسل للنفاس، بعض العلماء يقول إن نعم نقول إحنا نقول إن الشرط إن الإسلام شرط في النية لكن هنا مستثنى في الكتابية مثلا. والصحيح يبدو أنه ليس هذا الاستثناء. هو صحيح يعني يقال بأنها لا بد أن تغتسل وأنها أيضا تغسل جبرا تغسل جبرا، وطبعا إذا غسلناها جبرا ما لها نية لأن النية لابد فيها من الإرادة ولابد فيها من الاختيار، لكن الصحيح أنه ليس هذا الاستثناء. هذا داخل فيما يسميه الأصوليون خطاب الوضع، لأنهم يقسمون الأحكام إلى نوعين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي طبعا هو الواجب والحرام والمباح والمستحب والمكروه، والخطاب الوضعي هو ما يتعلق بكون الشيء شرطا أو سببا أو مانعا أو كذلك إذا ما اقتضى صحة أو فسادا، هذا هو خطاب الوضع. وخطاب الوضع لا يحتاج إلى نية. لماذا لا يحتاج نية؟ لأنه الواقع أنه يرجع إلى أمور وضعها الشارع ونصبها علامات، فجعل هذا شرطا وجعل هذا سببا وجعل هذا مانعا. فالشارع هو الذي قال الحائض لا تصلي والحائض لا تصوم، ولو قال لا تصلي لصلت، ولو لم يجعل الحيض مانعا لما صار مانعا، لكن هو الذي قال الحائض لا تصلي ولا تصوم، وهو الذي قال المحدث أيضا لا تصح صلاته فلا بد أن يتوضأ مثلا في حال القدرة والاستطاعة والصحة وغير المرض إلى آخره. إذن هذه علامات نصبها الشارع سواء للشروط لابد أن تحقق أو موانع إذا وجدت منعت، ولهذا سمها وضع خطاب وضع، يعني لأن الشارع وضعها علامات تبين إذا وجد الشيء هذا لا عليكم أن تفعلوا كذا، إذا ارتفع فتفعلوا كذا، أو إذا ارتفع فلا تفعلوا، أو إذا وجد إذا زالت الشمس فصلوا، إذا زالت الشمس فصلوا، إذا أردتم أن تصلوا فلا بد أن تتطهروا مثلا، وإذا صليت لابد أن تستر عورتك. هذه كلها شروط يسمونها شروط الشرع وضع. لو أنه قال لو قال لنا تصح صلاتكم عراة لصحت، لكن هو قال لا تصلوا إلا وأنتم ساترون عوراتكم مثلا. إذن ولهذا سمي خطاب وضع، بمعنى أن الشارع هو الذي وضعه ونصب هذه الأشياء علامات وشروطا وموانع وأسباب، ولو أنه غيرها أو منعها أو ألغى الشروط والأسباب لالتغت. إذن هي راجعة إلى وضع الشارع، ومن هنا لا تحتاج إلى نية، لأن أصلا ليست داخلة في خطاب التكليف الذي يحتاج إلى نية، وإنما هي علامات إذا وجدت وجد الطلب الشرعي وتحقق الطلب الشرعي، وإذا ارتفعت ارتفع الطلب الشرعي. فإذا نقول فيما ومثله أيضا وجوب الزكاة في مال الصبي ووجوب الزكاة في مال المجنون، مع أن الصبي غير مكلف والمجنون غير مكلف. فالذين يقولون بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون قالوا هذا ليس من باب الحكم التكليفي وإنما من باب حكم الوضع خطاب الوضع، بمعنى أنه لأن الأمر لم يتعلق بالعبادة، ولهذا ما غلبوا القائلون بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون لم يغلبوا جانب العبادة، وإنما غلبوا جانب حق الفقير، غلبوا جانب حق الفقير فقالوا بلغ النصاب، فما دام بلغ النصاب إذن وجبت الزكاة بقطع النظر عن أن يكون المالك مكلفا أو غير مكلف. مثله كما قلنا في قضية غسل الجنابة في حق الكتابية مثلا، أو غسلها إذا طهرت من حيض أو طهرت من نفاس، فليس استثناء من شرط النية في الإسلام، من شرط الإسلام في النية، وإنما كما قلنا إن هذا من خطاب الوضع، من خطاب الوضع. كذلك من شروط النية العلم بالشيء المنوي، العلم بالشيء المنوي. هذا طبعا فيما يتعلق بالعبادات، لكن فيما يتعلق ببعض الأحكام العملية حين قد لا تحتاج العلم، بمعنى أنه يترتب عليه الحكم ولو 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 جهل في بعض الأحكام التي يعمل فيها الجهل، لأنكم ما تعرفون بعض الأشياء لا يفيد فيه لا يضر فيها الجهل، بحيث أنها تترتب عليه آثارها ولو كان الجهل موجودا. لكن الكلام هنا غالبا في النية التي تتعلق بالعبادات وتتعلق ما يترتب عليه الثواب والعقاب عند الله عز وجل. أما ما يتعلق بحقوق الآدميين فيحن لا تحتاج إلى نية. لو أن إنسانا فعلا أتلف حق غيره من غير قصد فإن هذا يترتب عليه الحق وإن لم ينوي، لأن حقوق الناس لا تضيع، حقوق الناس مبنية على المشاحة. ولو أنها قبل دعوى الجهل أو دعوى الخطأ أو دعوى السهو أو دعوى النسيان لضاعت حقوق الناس. لكن يقال الجهل والنسيان هذه سبب في رفع الإثم، في رفع الإثم، لكن حقوق الناس تبقى محفوظة. إذن شرط العلم في النية فيما يتعلق بالأمور العبادية، أمور العبادة، فلا بد في المنوي أن يكون معلوما، كالوضوء لو توضأ غير مستحضرا شيئا وغير عالم، أو حتى غير عارف الحكم، ما يعرف الحكم ولا يدري أن هناك شيء اسمه الوضوء في الشرع، ثم توضأ وغسل أعضاء الوضوء لا يفيد، لا بد فيه من علم. كل ذلك من أجل أن تفهموا النية وموارد النية، حتى نستعين بذلك على شرح ما يأتي. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قلنا لكم إن هذا هو من أصول الأحكام وأصول الدين، هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ويبنى عليه، بل حتى إن بعض العلماء يقول تبنى عليه جميع الأحكام، تبنى عليه جميع الأحكام. إنما الأعمال بالنيات، وقلنا بالأمس أيضا إنه أسلوب حصر، إنه أسلوب حصر، إنما الأعمال بالنيات، يعني كأنه قال لا عمل إلا بنية، لأن أسلوب الحصر يفيد ذلك، إنما الأعمال بالنيات. وطبعا لابد في هنا في تقدير إنما الأعمال، إما أن نقول إنما الأعمال المعتبرة شرعا لا تكون إلا بنية، أو إنما الأعمال لا تقع صحيحة أيضا معتبرة من جهة الشرع إلا بالنية. يعني لو قلنا لكم بالأمس أن العمل قد يقع، فليس المراد نفي الوقوع، يعني العمل يقع من غير نية، قد يقع الإنسان قد يعمل، لكن المقصود النفي نفي الصحة أو نفي الاعتبار الشرعي، نفي الاعتبار الشرعي. فإنما الأعمال بمعنى إنما الأعمال تقع صحيحة موقعها معتبرة شرعا إذا كانت بنية، وإذا لم يكن نية فإنها لا تعتبر عند الشارع شيئا. إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، وإذا قلنا بالنيات طبعا يصير مقابل جمع بجمع أعمال ونيات، وإذا قلنا بالنية فأراد بها الجنس. إذا قلنا إن الأعمال بالنية المراد بالنية الجنس، والجنس هنا طبعا ينتظم جميع أفراده، ينتظم جميع أفراده. أما إذا قلنا إنما الأعمال بالنيات فهي جمع مقابل جمع، جمع الأعمال مقابل نيات. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا أيضا إفادة عجيبة، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالجزء الأول في الشرع إنما الأعمال عند الشارع معتبرة ومحسوبة بالنية، وعمل المكلف راجع إلى نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت محاسب ومؤاخذ على قدر ما نويت من عملك، فلكل إنسان ما نواه، إن نوى خيرا فخير، وإن نوى شرا فشر، وإن نوى صلة رحم، إن نوى إحسانا للناس، إن نوى القرب من الله عز وجل، إن نوى الشر، إن نوى الإذاء إلى آخر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا مثال لكيف تكون الأعمال بالنية، وهي الهجرة. الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وإن كان محل الحديث لما كان الناس يهاجرون المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من هاجر إلى المدينة بقصد الله ورسوله وإعزاز الدين ونصرة الدين فهجرته إلى الله ورسوله. طبعا هجرته يعني بنيته، إذا كان قصده من هجرته الله ورسوله فهجرته كذلك. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا كان هاجر لا للدين، وإنما هاجر إلى كسب مال، إلى الدنيا وتجارة، أو للزواج يتزوج. يروى قصة في هذا، ولكن الدنيا لا تثبت، ضعفها كثير من العلماء اللي يسمونه مهاجر أمي قيس، يسمونه مهاجر أمي قيس، وهو أن الرجل هاجر إلى المدينة يحب امرأة يقال لها أم قيس، فخطبها لنفسها وزوجها، قال: إذا كنت تريد التزوج فهاجر إلى المدينة كما يهاجر المسلمون. فهاجر لا بقصد هجرته، وإنما بقصد أن يتزوج أم قيس هذه، فقيل له مهاجر أم قيس. لكن يبدو أن القصة ضعيفة أو لا تثبت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أوضح المراد بكيف يكون الأعمال بالنيات: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل، طبعا في قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، هذا لا يعني أن هذا حرام، لا يعني أنه حرام، إنما هجرته إلى ما هاجر إليه بمعنى أمور دنيا، لا يقال لا حلال ولا حرام، لكن ليس له ثواب، إلا إذا أراد قصدا سيئا أو أراد الاستغلال فهذا شيء آخر. لكن أصل الفعل المباح إذا قصدته لا شيء عليك، فإن ذهب إلى المدينة ليتزوج أو ذهب إلى مكة ليتزوج، أمر مباح ليس له ثواب وليس عليه عقاب. أما إذا أراد أظهر للناس كأنه ذهب ليتعبد أو ذهبت ليجاور في الحرم وهو ذهب ليتزوج، هذا نية دخلت النية في عمله، بمعنى خرج عن حدود المباح إلى شيء آخر، إما رياء وإما كذب وإما إلى آخره وإما إظهار للناس، فهذا شيء آخر، فإذا فيه نية جديدة. أما مجرد الذهاب إلى مكة مثلا من بلده إلى مكة ليتزوج ما في إشكال، ما هو حرام، فهو أمر مباح لا لا, لا 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 ثواب عليه ولا عقاب.
في خبر موسى فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ يعني هذا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أغراض اللي عادة يأتيها الناس في القتال. هناك من يقاتل شجاعة وليظهر قوته أمام الناس وليظهر شجاعته وليظهر بروزه على الأقران، وهناك من يقاتل حمية ودفاع عن قبيلته ودفاع عن وطنه ودفاع عن أيضا ماله إلى آخره، ويقاتل رياء بمعنى ليرى موقعه من أو حتى ليتظاهر أنه مجاهد وليس بمجاهد، لأن الرياء عادة هو أن لا يكون رياء في 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 منظور الشرع إلا إذا أظهر العمل أنه لله وهو لا يريد بوجه الله، هذا هو الرياء. وهنا يفترق الرياء عن الشجاعة، الشجاعة فإنه أراد الشجاعة، أراد أن يرى موقعه وقوته وبروزه على الأقران. أما الرياء بمعنى أنه يظهر العمل كأنه لله وهو لا يريد به وجه الله. والحمية بمعنى عصبية لقومه أو لقبيلته أو إلى آخره. قال: أي ذلك في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كل هذه ألغاها، وكل ذلك ليس في سبيل الله، وإن كان قد لا يكون حرام القتال شجاعة لا يكون حرام مثلا، لكن ليس له ثواب، لأن أحيانا قد تبتلى تقاتل لحمية، يعني بمعنى أو دفاع عن مظلوم، أو دفاع فعلا أو تحامي عن وهم مظلومون، يبدو لهذا ماما ليس حراما لكن ليس عليه ثواب، إلا ما دل الشرع على 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 الإثابة عليه، كمن قتل دون عرضه أو قتل دون ماله أو قتل دون نفسه فهو شهيد دفع الصائل، هذه لأن الشرع أخبر أنه شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، فهذه فالشهادة الشرع هو الذي يعطيها هو الذي يمنحها، فما دل النص على أنه شهيد فهو شهيد. فأحيانا هذه التي ليست في سبيل الله لا يعني أنها بالضرورة أن تكون حراما، أحيانا قد الإنسان يقاتل إذا كان يدافع عن مظلمة أو ينتصر لمظلوم، فقد يكون مثلا بنية صالحة يكون أجر، وقد يكون ليس له نية صالحة فيكون مباح، فينبغي أن نميز بين هذا وهذا، بخلاف الرياء، الرياء هو اللي عمله باطل.